السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، قد من الله علينا باختيار هذا الكتاب الذي هو سبب للثبات على توحيد رب الأرباب سبحانه وتعالى عما يصفون. فالجهل بهذه الفصول والأبواب والمسائل مما كان عليه أهل الجاهلية لكي نخالفهم طريق للوقوع في الكفر والشرك، لأنه من تشبه بقوم كما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنه، من تشبه بقوم فهو منهم. قال ابن تيمية: وليس ذلك معناه في البداية، يعني أن يكفر إذا تشبه بقوم منهم، أي في القدر المشترك. ثم نقول: ما يفتأ إلى أن يقلدهم في الباطن فيعتقد معتقدهم فيكفر بالله ويشرك به. فلا بد أن تعرف هذه المسائل وتتقن فهمها، ثم تخالفهم فيها كما وصى الإمام محمد بن عبد الوهاب، بل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بالأمر بمخالفة المشركين. واليوم تحدث الكوارث في العالم المسلم، ويستحل أهل الكفر والباطل بلاد الإسلام ويعينون فيها من يشاء، كل ذلك لأن أهل الإسلام أنفسهم خالفوا في كثير من هذه المسائل فوافقوا أهل الشرك. فمن ذلك هذه الجماعات المسلحة المخالفة لمنهج السلف، فإنهم وافقوا أهل الشرك ومن الجاهلية في كراهية أن يكون فوقهم إمام، فما كان فوقهم إمام إلا خرجوا عليه وطعنوا فيه وأشاعوا عنه الباطل، فتبقى حركاتهم تصادمية لا بقاء لها، نسأل الله العافية. وهذا كان شأنهم الجاهلية الأولى، ما يحبون أن يكون أنه عليهم إمام، وهي نعمة الإسلام يحفظ الأمن وتقوم العبادة والطاعة ورمضان والحج، كل ذلك بالاجتماع تحت ظل إمام للمسلمين، ولو جار ولو قصر ولو كان من الفجار. فإن المفسدة التي تكون بالخروج تضاعف مفسدة البقاء مع شيء من المعاصي، وإذا تزاحمت مفسدتان اختير أدناهما كما هو مقرر باتفاق الفقهاء رحمهم الله. عباد الله، وقبل أن نقرأ ونتكلم في المسألة 27 تصنيف الكتب، فإن لازال في النفس في القلب شيء من الإضافة، ننبهكم وأذكر أولا نفسي المقصرة قبل أن أذكر إخواني المستمعين. أسأل الله يجعلنا وإياهم في دار النعيم، في جنات النعيم، بل في عليين. إن من تعلم باب في العلم كما قال الزهري وغيره كان ذلك له خير من الدنيا وما فيها، من أول ما نزل آدم إلى أن تورث الأرض. باب واحد تتعلمه في العلم في الفضل والعبادة والخير أفضل من كل الدنيا وما فيها. وإذا رأوا، ومع ذلك تجد أناس ينفضوا عن مثل هذه المجالس إلى ما لا ينفعهم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، الله خير الرازقين. وما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم اغفر لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. خرجه أبو داود الطيالسي من حديث سالم الحنظلية، وكذا جاء في آخر الحديث عن غيره. أنبه أننا دخلنا برجب، ومن تعاطى مسائل الجاهلية في رجب التي أمرنا بمخالفتها في شهر محرم فإن إثمه يكون أعظم ممن تعاطى مثل هذه المسائل كالخروج على الأمر كما كان عند أهل الجاهلية الأولى، سيكون إثمه أعظم. نعم، وعقوبته في الآخرة أشد، وعقوبته في الدنيا، عقوبته في الدنيا معجلة. إذا بغى وظلم في هذه الأشهر الحرم، ظلم نفسه بالذنوب أو ظلم غيره بأخذ الحق، والحق العام حق ولي الأمر، والحق الخاص حق الوالدين، حق الرجل على امرأته وحقه عليها، حق المرأة على زوجها وحقه عليها. إذا كان ذلك كذلك فقد قال الله تعالى في مثل هذا الشهر رجب ونحن فيه من نحو يومين، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد حرم الله ظلم النفس في جميع أشهر السنة ثم خص 4 أشهر عظمهن وجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. فصلاتك الفجر في رجب أفضل من صلاتك في ربيع، إن الطاعة كما قال ابن عباس كما في صحيفة علي بن أبي طلحة التي كان يرجع إليها البخاري، تلك الصحيفة التي هضم البعض حقها وظنها أنها منقطعة، بل هي مشهورة معمول بها، أثنى عليها الإمام أحمد وقال في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليها لما كان كثيرا. قال صحيفة علي بن أبي طلحة لو رحل الرجل إليها إلى مصر وكانت هناك لما كان كثيرا. قال ابن عباس حرم الله ظلم النفس طوال السنة حتى لا يتوهم الشخص أنه يعصي الله في 8 أشهر كالإجازة ثم 4 أشهر لا يظلم فيها نفسه ولا يأتي معصية ربه، كلا. قال ابن عباس قد حرم الله ظلم النفس بالذنوب والمعاصي والزنا والفاحشة وأكل الربا وظلم النفس بالشرك وهو أشد، ثم البدع والضلالات والخرافات، حرمها طوال السنة لكنه خص أربعة أشهر عظمهن وجعل الذم فيهن أعظم. العقوبة أشد. قال ابن تيمية: ومع أن الشهر الحرام يعني كرجب الذي دخلنا فيه الآن ويسمى كان رجب مضر يؤسفني ويحزن قلبي أن مضر قبيلة في الجاهلية تميزت عن القبائل بتعظيم شهر رجب لأنه محرم، فالراجل يرى قاتل أبيه ويتركه، يقول الله ليعذبني ليعاقبني أقتل هذا الرجل في شهر رجب، ويترك الظلم ويترك تدخل على المسلمين في رجب من أول الآخر، لا ترى أثر دخول الشهر الحرام عليهم، يتعاطون في مجالسهم الغيبة والنظر لما حرم الله أو أكل حق المسلم بالبيوع المحرمة أو الفساد الإداري أو غير ذلك في رجب. في رجب. إذن أين الحكمة في تشديد التحريم هذا الرجب من تربية الناس على طاعة الله ولزوم الإخبات إليه والإقبال بالتوبة النصوح وترك الذنوب والمعاصي؟ فوعظهم بالتشديد فيه. نعم، أين هذا؟ لا تجدون إلا قليل. وحينئذ من مر بهذا الشهر مثلا واستمر في الغفلة عن الواجب عليه من طلب العلم، فإن من العلم هو واجب كعلم العقيدة، فتهاون في هذا الشهر وهو مطالب بدراسته فإن العقوبة ستكون عليها أشد، أخذا من حديث ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، جاء بإسناد ضعيف له شاهد يجعله حسن لغيره، كما قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. سئل الإمام أحمد: ما هو الفريضة التي إذا ترك طلب العلم فيها يعني يصيب العقاب في الدنيا بالفقر والأمراض وفساد الرأي وغير ذلك من آفات الذنوب وشؤومها، ما هو المفروض في العلم؟ قال: أن يتعلم ما لا يقوم دينه إلا به، علم العقيدة، علم الصلاة، إذا قام في البيع يشتري بيع يشتري يسأل العلماء ويتحرى الحلال. فإذا من العلوم الواجبة علم مثل هذا الكتاب اللي تعرف فيه مسائل الجاهلية حتى تتركها ولا تقع فيها في هذا الشهر رجب، فالطاعة فيه بطلب العلم أفضل من غيره. فإذا قلت إن الله عز وجل قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا وذكر أن من أربعة حرم، وما ذكر ما هي سبحانه، إيه، لكن قال الإمام أحمد: السنة مفسر القرآن، الرسول كما روى البخاري في صحيح من حديث بكرة بيّن ما هي أربعة أشهر كما روى ذلك البخاري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال اللهم صل عليه، قال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض أربعة أشهر 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات القعدة والحجة وإيش ومحرم ورجب بين جمادى وشعبان، رجب مضر. فنص النبي عن الرجب اللي نحن دخلنا فيه من الأشهر الحرم، وليس هناك فرق عند الصحابة بالاحتجاج بين القرآن والسنة، بل السنة مفسرة القرآن مبينة لمبهمه محكمة لمتشابهه، فلا يحل الإنسان أن يقول أكتفي بالقرآن فهذا كافر بالله الرحمن. قال النبي: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، حينئذ نذكر الاستفادة من هذا الشهر في تربية النفس على الطاعة ولزومها، النوم بكرا لا تسهر حتى وإن كان إجازة، إن السهر يجعلك يذهب عنك أو يثقلك النوم عن صلاة الفجر، نسأل الله العافية. ويذكر أن رجلا ضرب في القبر بصوت من نار فغشي عليه ففاق فقال ماذا وقع مني؟ قال لقد كنت تنام عن الصلاة المكتوبة، نسأل الله العافية. اللهم رحماك رحماك، ليس لنا رب سواك، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اقرأ تأليف الكتب الباطلة 27 لنزيدها تنقيحا وإفهاما وتعليما وتذكيرا. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية، المسألة 27 تصريف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
نعم. عباد الله، قد ذكرنا في الدرس الذي مضى والذي قبله صناعة الشيطان للبشرية، والذي حسد آدم وذريته، ويحسدكم أنتم ذرية آدم من أهل الإسلام، فلا يريد لكم الخير، ويريد لكل واحد منا من ذرية آدم ممن أسلم أن لو يكفر فيلعن فيكون في النار من الخالدين مثله، كما قيل: ودت الزانية امرأة زانية وعندها في السكن حولها عفيفات، تحب أن لا تترك مرأة بالحي إلا صارت مثلها، تزور هذه وتفتن هذه وتريد أن تعرفها على الرجال بالحرام، ما تفتن. قال: ودت الزانية لو كن النساء كلهن زواني يعني مثلها، كان إبليس لما لعنه الله أنه تكبر وجحد أمره فهذا السجود لأبينا آدم، صار لا يفتر، يود من كل ولد آدم أن يكونوا كلهم خالدين في نار السعير، كما قال تعالى: إن الشيطان عدو فاتخذوه عدوا. إنما إيش؟ يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير، ليس ليكونوا ليكونوا خالدين، ليس فقط مؤقتين، خالدين فيها أبدا. وإنما يقدم مقدمات من الفواحش كالزنا والبدع ليجلبهم من الكفر، كما قيل: الكبائر بريد الكفر، والبدع أشد وهي بريد الكفر أيضا، كما في قصة قوم نوح بدأ بهم بالبدعة ثم جعلهم يشركون، كما في قصة برصيصة بدأ به في الزنا إلى أن يجعله يكفر. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، نسأل الله العافية. فحينئذ لما أنزل الله الوحي كما أخبر أن الله أوحى إلى النبي أن أوحينا إليك، وذكر أنه أوحى للنبيين من قبله كنوح أول الرسل عليه السلام، لما أنزل ذلك الوحي الذي هو يحفظ البشرية من أن يقعوا في اللعنة التي وقع فيها إبليس، راح إبليس يريد يغير دين الناس منذ نزول آدم، هو ما يفتر، والله جعل له قوة في ابتلاء، جعل له قدرة على الوسوسة، إني وسوس لك من مكان خفي لا تراه إلى آخره، والتزيين في الأرض ابتلاء، الله خلق الخير والشر وقدر الخير والشر يبتلينا، لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم وكذلك في أولادنا وفي ديننا. فابتلينا في ديننا بهذا الشيطان، فيجب أن نصبر على وسوسته ونجاهده حتى نكون من أصحاب الجنة بدل أن نكون من أصحاب السعير. فآدم لما وسوس له وأطاعه فأكل من الشجرة قال الله عنه: فعصى آدم ربه فغوى فأنزله إلى الأرض. فنحن الآن أسرى لإبليس كما قال ابن القيم، فلنفك أسرنا بالتقوى وبطلب العلم وإخلاص الدين لله وترك البدع والقيام بالسنن حتى نرجع لبلاد الأفراح، ديارنا الأصلية دار جدنا آدم عليه السلام. لم يستطع الشيطان في عهد آدم أن يوسوس بالشرك لاستحكام التوحيد، توضع الفطرة هو ولاده هابيل قابيل البنات، كانت البنت وأخوها توأم في بطن واحدة، يخرج فيأتي التوأم الآخر بنت ولد فيتزوج هذا من هذا وهذا. المهم بدأت الذرية تكثر، لم يستطع فيهم إبليس بالشرك ويريد منهم، استنى بهم ما استطاع بالشرك. فإبليس لم يكن مستحكم التوحيد، استحكم التوحيد يوسوس المعاصي كالقتل والزنا كما فعل بهابيل وقابيل. لما يضعف التوحيد لكن لا يستحكم ضعفه فينتنسخ يوسوس بالبدع، لأنها هي الطريق لاجتياح التوحيد. فلما طال العهد فجاء قوم نوح، رأى الشيطان أنه حصل شيء من الضعف في التوحيد وطال الأمد، فوسوس لهم بالبدع كما روى ذلك البخاري في صحيحه تعليقا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى اسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، أما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا سموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم، هذا هو الشاهد، نسخ، أوحى لهم بالشرك فقال لهم: آباكم يشركون فأشركوا. فهذا يدل على لو انتشر علماء السنة وبثوا التوحيد ونشروه كما أمر الله الرسل أن ينشروا التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ونشروا السنن، تندثر البدع ويندثر أمر الشرك. ولكن في آخر الزمان لما يموت العلماء، نعم، يظهر الجهل وتعبد اللات والعزة مرة أخرى لما يموت العلماء. العلماء ودروسهم وما يفتونه في أمر العقيدة وإصلاح أمر المنهج اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسنن صمام أمان للناس، فإذا توفوا وقبضوا أتى الناس ما يوعدون وهلك الناس في الشرك وغير ذلك. فحينئذ وسوس الشيطان لما أنزل عليهم الوحي حتى يذهب التوحيد إلى تحريف الكتب وحرفوها كالتوراة والإنجيل، كما أخبر الله عز وجل في كتابه فقال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. حينئذ وسوس الشيطان أن يحرفوها، فحرفوها إذ لم يجدوا سنة كونية كالتي في كتاب الله القرآن، فإن الله منع تحريفه، لا إله إلا هو، فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فحفظت حروفه وألفاظه ومبانيه فلم يزد فيها ولم ينقص. نعم انتبه، في الدرس الذي مضى ذكرنا أن حرفته الرافضة وتشبهوا بالكفار في تبنى سنن، لكن التحريف الذي هو كتحريف أهل الكتاب بحيث تداول بين الناس لم يحصل في القرآن الحمد لله. فكل أهل السنن أول ما نقول لهم في سورة اسمها سورة الولاية عند الرافضة، سورة علي، سورة مصحفكم ربعه وثلاث أرباع عند فاطمة كما تقول الرافضة، يضحكون أهل السنن غير متداول بينهم ويسفهون من قال ذلك، نشأوا عن القرآن محفوظ. إذن قصدي أنا في الدرس الذي مضى وقوع التحريف نعم في الرافضة، وكذلك الدروز والنصيرية نعم وقع التحريف وأخرجوا كتاب يشبهون كتاب الله فيه يعني يزعمون آيات كذا مسجوعة وتقسيمات لكن هل تدولت بيننا؟ لا. فإذا لم يحصل لنا ما حصل لأهل في كتابنا القرآن، ما حصل لهم فإنه تدول بينهم التحريف، فصاروا يقرؤون الكتاب على أنه كتاب الله وهو محرف ويقولون هذا من عند الله. ليش؟ لأن الله تعهد بحفظ القرآن ولم كما قال شيخ الإسلام ولم يتعهد بحفظ إيش؟ بحفظ نعم بحفظ الكتب الماضية كالتوراة والإنجيل. والله يخلق ما يشاء ويختار، له الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فعلم الشيطان حينئذ أنه لا سبيل في هذه الأمة لتحريف الألفاظ إلا على الوجه الذي لم يجري بيننا والحمد لله كجريان التحريف في أهل الكتاب، كما ذكرت لكم أول ما أقول لكم في سورة اسم الولاية يقولون السورة دي كذابين دجالين، يبدأ العام من أهل السنة يسبهم يقولون السورة دي ما قرآن محفوظ أو سورة علي أو سورة كذا وكذا أو سورة أو سور أو كذا وكذا، لن يصدقوهم. وحينئذ لجأ الشيطان في هذه الأمة لأن يحرفوا المعاني، لأن المباني لا سبيل لهم، لا سبيل لهم لأن يحرفوا تحريفا يجري بيننا بالقراءة كأهل الكتاب إلا أنه يكون منبوذ، كما نبذنا السور الذي كذب فيها الرافضة على القرآن وقال هي من القرآن وليس من القرآن كسورة الولاية وغيرها، ليس تجري بينهم، لكن أهل الكتاب كان التحريف يجري بينهم واستقر أنه من عند الله في زعمهم وصدقوا أحبارهم وتلت تلك الآيات المحرفة رهبانهم، لكن لم يجري فينا ذلك والحمد لله. بينما أنا في مسجد إماما أصلي يقفز لي واحد من المؤمنين يقول شوف يا شيخ هذا القرآن نسخته جاية من ألمانيا مدري وين طبع مدري وين، شوف في نقطة، شوف نقطة واحدة رفعت لي ورفعناها، فما يكون خطأ واحد اللي يسخر الله من الأمة صغير كبير ملك وزير أو فقير يحفظ القرآن على إثر شكوى أو أمره ووصاياه. فكثرة المطبوعات مصحف الملك فهد المعروف عندنا ملايين جزا الله خير، وزارة الشؤون الإسلامية خير، ورئيس المبارك الدكتور عبد اللطيف كثير ملايين، وخادم الحرمين الآمر بذلك. فلا سبيل إذن لتغيير المباني أبدا، فراح يزين تحريف المعاني. وحينئذ ألف أهل الباطل كتبا لتحريف المباني نعم ونسبتها إلى الله كما فعلت يهود عليهم من الله ما يستحقون. وغضب الله عليهم ولعنهم، ومن شبه بقوم فهو منهم. فألف كل طائفة كتب حرفوا بها المعاني التي جاءت في كتاب السنة أو في القرآن إلى أهوائهم ومتطلبات وبروتوكولات حزبهم. في تفسير القرآن ألف الزمخشري كتاب قالوا عنه فيه كل شيء إلا تفسير القرآن، تخرج منه الاعتزاليات والمناقيش، نسأل الله العافية. وكذا البيضاوي وكذا الصابوني، وقد بين الشيخ ذلك، متشبهين بهذا الكتاب لما صنفوا التلمود بشقيه المعروف بالمشنة والجمارة مثله، ونسبوه أن هذا يريده الله. إن اليهود حرفوا المعاني والمباني، وهذه الأمة ما استطاع الشيطان فيهم فيش في المباني وعجز، فراح يجعلهم يحرفون المعاني، وحينئذ هلكوا بذلك في مشابهتهم أهل الكتاب، واشتركوا في التحريف. حتى روى الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قال يا رسول الله كيف في الكتاب؟ قال يتأولونه فيحرفونه، يعني على معنى غير ما أنزل فيهلكون به. وصحيح حرفته الخوارج، حرفته وما لم يحكم ما أنزل فلكم الكافرون، صنفوا في ذلك مثل سليمان علوان في عصرنا حرف القرآن. الآية الله يريد منها كفر دون كفر كما قال ابن عباس، العلوان يقول كفر أكبر، أول ما تكون محكمة تحكم غير ما أنزل الله يجب الخروج على ولي الأمر وهو كافر فيها طاغوت، هكذا يقول سليمان علوان الموقوف أمنيا في كتاب نواقض الإيمان، فصنف ونسب إلى القرآن أن الله هذا يريده، أن يكفر كل محكمة تحكم غير ما أنزل الله، والوالي الذي صنعها كافر طاغوت يخرج عليه. هذا فعل خوارج العصر السورية منهم سليمان علوان، حرفوا كفر دون كفر لابن عباس، حرفوها كفر أكبر دون كفر أكبر، وناقشت في ذلك فلم أجد عنده إلا الجهل، والله على ما أقول شهيد، في مناظرة مشهورة قرأها عشرات الألوف من الناس موجودة في عالم الشبكات العالمية. هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، لكن في المبنى في المعنى للمبنى، لأن الله حفظ المبنى سبحانه وتعالى. وكذلك في باب الفقه، وهذا الذي أردته بهذه المراجعة، فصنفوا كتب نصروا فيها العنصرية الفقهية إن صح التعبير، وهي التعصب المذهبي، فصنفوا كتب حتى أن من قرأها وجد مصنفها يلزم باتباع المذهب حتى لو خالف الدليل. وقد قابلت أنواع من هؤلاء الناس الذين صنفوا ونسبوا هذا الأمر إلى الدين، وقالوا هذه الكتب هي اللي مراد الله، كتب التعصب المذهبي والآراء. فقابلت أحدهم بالمسجد الحرام فكنت أرفع يدي على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في عند الحنابلة. النبي كان يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، كما روى ذلك مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع وإذا قام للتشهد. فرأيت أحد من قرأ هذه الكتب المصنفة في الفقه الحنفي وجدته ينكر عليه قائلا ليس الرفع في الصلاة إلا مرة كما قال إمامنا. فصنفت هذه الكتب يريد الشيطان من هذا التحزب المذهبي إسقاط الإسلام بشحن الناس بالآراء والتعصب لها دون الحديث، وسوء الظن بالحديث وحسن الظن بهذه الآراء، نسأل الله العافية. فقلت له لكن هناك حديث في البخاري، يعني حتى ما قال أعطيني أطلع عليه. والله قلت لقد كان النبي كما في صحيح البخاري يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. فقال لي لكن هذا الحديث لم يقل به الأحناف فلن يكون إلا ضعيف أو منسوخ. هكذا نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أي حديث يخالف مذهبنا فيما صنفوه من تلك الكتب التي تشبه أهل الكتاب من نسبتها إلى الله والله بريء منها ورسوله من التعصب المذهبي ونشرها والإلزام بها خيانة للسنة، خيانة للسنة، إنكار السنن بالتعصب المذهبي والحط على أهل الحديث ونشر الكتب اللي تحط على أهل الحديث وتسخر بهم، هذا نشر للضلال. فحينئذ كانت هذه طريقتهم، أن أي حديث يخالف مذهبنا فهو ضعيف أو مكذوب أو أن الحديث منسوخ. وهذا نبه الله عليه في القرآن، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباؤنا، زد بنفس المعنى ومذهبنا، وهي ليس في آية لكن على المعنى. وإذا قيل لهم اتبع ما أنزل الله من أدلة الكتاب والسنة على فهم السلف، أدلة الصحيحة والقواعد التي عند الأئمة على وجه صحيح، قالوا هكذا وجدنا آبنا يفعلون ونحن على آثارهم مقتدون ومهتدون، ولو خالف ذلك كلام الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فبين ابن القيم أن هذه الآية تمتد في الدلالة حتى على متعصبة المذاهب اللي صنفوا تصانيف ونسبوها إلى الدين والدين بريء منها تعصبوا. فمن تلك التصانيف أو تلك المذاهب من أنكر الوقف، قال ليس بالإسلام وقف أن تحبس للفقراء والأرامل والمساكين بيتا يسكنون فيه، لا وقف الإسلام، وكتبوا ذلك وهذا وألزموا، هذا باطل، لأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر حديث الوقف المشهور، وأن الله النبي أمر عمر أن يحبس الثمرة، نعم أن يحبس أصله ويسبل ثمرته، هذا هو الوقف، لا يباع ولا يشترى. فكيف يقال لا وقف لمجرد أن تلك ذلك الكتاب الذي يصنف قال لا وقف نتبع ونترك الدليل؟ كلا. قال الشافعي رحمه الله وأجمعت الأمة من لدى رسول الله إنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وكان الأئمة كالإمام أحمد والشافعي ومالك كلهم يقولون إذا جاءكم قولي وقول النبي فخذوا قول النبي واتركوا قولي. فمنه حتى ما قال اضربوا بقولي عرض الحائط، بل شعبة قال إذا أتاكم قولي وعرفتم أنه يخالف الرسول فبولوا عليه، ما عندي إشكال، المهم تتبعوا كلام الرسول. هذا إجماع. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. قال الإمام أحمد في قوله تعالى في هذه الكتب المصنفة التي تعصبت للمذهب وتركت الحديث وأخذوا منها في مثلها، قال عجبت لأقوام يزعمون أنه من أهل الحديث أو عرفوا الإسناد وصحته يأخذون برأي سفيان ورأي أبي حنيفة يعني ويتركون الآية والحديث. وقال أبو العالية أتدرون كيف بدأت الربوبية في بني إسرائيل؟ كان يأتيهم الأمر، نعم، من القرآن من كتابهم، ويقول علماؤنا ما نسبقهم بشيء، فتعصبوا للعلماء ولمصنفاتهم التي تدعو لمخالفة الأدلة وتركوا الأدلة واعتدوا بهذه المصنفات فهلكوا واتخذوهم أربابا من دون الله. فكيف أيها العاقل تترك كلام الطبري وابن كثير وصاحب الدر المنثور وتفسير ابن أبي حاتم والذي نقرأ ابن عباس في الحكم يحكم غير حاكم يحكم غير منزل الله كفر دون كفر، وقال ابن عباس ليس بالكفر تذهبون إليه، وتأخذ بتصنيف العلوان نواقض الإسلام الذي صنف ونسب هذا إلى مراد الرحمن أنه يكفر كفر أكبر أن الله أراد ذلك، مع أن الله قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. فلما رأى ابن عباس أن القرآن منزه عن إيش؟ التكرار، فقال العطف الأصل فيه التأسيس، فلا بد الفاسق يكون غير الكافر يكون غير الظالم، فلا بد أن يكون من الحكم غير ما أنزل الله كفر دون كفر، وهو إذا لم يجحد وكفر أكبر إذا جحد، فهذا حبر الأمة. فيأتي اليوم من يأخذ تصنيف العلوان فيكفر الحكام ويخرج عليهم ويحدث الفوضى في الأرض بالكلام على الله بغير علم ويتعصب لهذه الكتب المصنفة، يأخذ بكتب سيد قطب الذي حرف فيها في الولاية وصنف وبين معاني آيات لا علاقة لها بوحدة الوجود. قال ابن عثيمين ففسر آية في تفسير قل هو الله واحد، أو قال لا يفهم من كلام سيد قطب إلا وحدة الوجود عياذا بالله، ما في الوجود إلا الله الأرض والسماء، فقال هذه مراد الآية نسأل الله العافية. فصنف الكتب التي تنتهك حرمة صفات الله فجعلت ذات الله في كل مكان، في الحش في الخنزير تحريف الكلمة عن مواضع، والله بيّن أينه في الكتاب المنزل وأجمع عليه السلف، ونقل ابن حبان أن في 1000 دليل على ذلك وعشرات الإجماعات أن الله في السماء بذاته معنا في كل مكان بعلمه. أأمنتم من في السماء؟ أخذ بظاهرها كل العلماء من أهل السنن ومن أهل الزيغ والمتبعين المتشابه والمتشابه، قال تفسير الآية هو معنا بذاته وصنفوا في ذلك. فجاء أهل الحق وكتبوا أنه في السماء مثل الأجري في كتاب الشريعة صنف في الرد عليهم لما وجدوا، فقال من قال أن الله في كل مكان بذاته فهو كافر. وكتب ابن خزيمة الذي يقول الله في كل مكان ويفسر الآية أنه بذاته في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح ندنه. وقال مبارك الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه معنا بعلمه، لا نقول كما يقول هؤلاء هو هنا وهنا، يعني الجهمية. وصنفت الجهمية في هذه الأمة كتبا في إنكار صفات الله، الله ليس بسميع ولا عليم، وصنفوا في المنطق الذي فسروا به كتاب الله على ضوئه. فأدلتهم كانت أهل بدع جميعا للاعتضاد لا الاعتماد، يرون الرأي ويحرفون الكلم عن مواضعه يتفق مع العقل والمنطق، ونسوا حظا مما ذكروا به، فأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء كما سيأتي. وأتى الخوارج فصنفوا في تكفير صاحب الكبيرة، وأن من حكم غير ما أنزل الله فهو كافر، والتكفير بالكبيرة، واستدلوا بآيات حرفوها ليتفق مع أهوائهم، وتركوا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ومع ذلك تجد من قدم كلام الفلاسفة على كلام أئمة السنة كالإمام أحمد، وقال إن كلام الفلاسفة منطق، والمنطق يوافق العقل والعقل لا يخطئ، لكن أحمد بن حنبل استدل بآثار وأحاديث والراوي قد يخطئ. شوف الشبهة اللي رد بها التصانيف الحديث، قال إن الراوي يخطئ، لكن التصانيف العقل كان نقول إن لو قلنا الله في السماء لقلنا له جسم وحد، هذا يأباه، ليس كمثله شيء في زعمهم. فحينئذ تركوا ما عند الله وما أنزل بفهم العلماء الراسخين، كما قال سفيان الثوري، سفيان عيينة كما ذكره الخطيب البغدادي، ليكن معتمدك على الأثر وخذ من كلام العلماء ما تفهم الأثر، فلا أخذوا بظاهر الأثر ولا كلام العلماء، وأخذوا بكلام يونان والمنطق، فأفسدوا الدين بهذه المصنفات. أيما إفساد. وقصة هذه المصنفات التي ضادت الأحاديث أن ملك الملوك الغير موفقين ينسب الإسلام في قرابة عهد الإمام أحمد، قال كل من يترجم كتاب اليونان، كتاب المنطق والفلسفة، فله جائزة كذا وكذا. فراحوا يستأجرون العاجم للترجمة ويتفاهمون معهم، حتى ملئت خزينة المكتبة المسلمة بكتب منطق، فبدأ التحريف، وانتقل حينئذ من السبات والنوم اللي يسمونه أو السبات الشتوي، انتقل لعالم الواقع، فصاروا يقرؤونه ويردون بها الأحاديث والصفات، وحصل الخلل في الاعتقاد، وقامت الفتنة بخلق القرآن وغير ذلك. فهذا من الأسباب. والأفسد الدين إلا الملوك، يعني الملوك ملوك السوء الذي لا يأخذهم العقيدة الصحيحة. نحمد الله على نعمة الملك عندنا، إذ أن دولتنا تنشر كتب العقيدة الصحيحة والقرآن، ونحن ندرس إيش اليوم؟ العقيدة الصحيحة الحمد لله. لكن أفسد ملوك السوء الذين عذبوا علماء السنة وهم لا يشعرون باعتقادهم كلام أهل البدع، ممن سولوا لهم أن مثل أحمد كافر وهو ينطق بالعقيدة الصحيحة، فجعلوا ذلك الملك أو ذلك مطية لما يريدون من تحريف كلام الحي القيوم. وكان لهم أهل السنة بالمرصاد، فرد عليه الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية، وابتلي وصبر كما صبر الإمام أحمد في محنة الزكاة، في محنة جحد الزكاة ومنع الزكاة، فقالوا أحمد في خلق القرآن كما كان أبو بكر في منع الزكاة، وتصدى لأهل البدع، حتى عرف الأمراء أنه محق بالأدلة والبراهين، فأكرموه وأخرجوه بالأدلة الصحيحة، لا كما حصل في هذا العصر يوم يشبه اليوم الخوارج بأحمد بن حنبل، يسجن فلان يريد يقيم فتنة، كما قال شيخنا بن باز، يتوقف كل من سفر الحوالي سمن العودة عن إثارة الناس بالفتن بمحاضراتهم وكلمات المساجد أو نوقفهم. فلما أوقفوا يجي يقول هذول يسجنون العلماء مثل ما سجن الإمام أحمد. شتان بين الثرى والثريا أيها المهابيل، إيش دخل هذا بهذا؟ الناس لو تركوا تسجن الدماء مثل في تونس، مثل في 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 مصر، الجزائر، اليمن، لكن فضل الله ثم ولاة الأمر القبض على رؤساء الفتنة هؤلاء ورؤوسهم، جزا الله خير صاحب السمو محمد بن سلمان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف، حصل ما حصل من الأمن والأمان والطمأنينة ورغد العيش حتى صار كما ترون عصرا ذهبيا في ذلك. إذن الفتاوى والكتب التي حرفت الشريعة طبعت من سنين ولا تزال تطبع، فاحذروها. وكان السلف أشد الناس في الإنكار عليها ومنع الناس من النظر إليها. قال صاحب لمعة الاعتقاد: ولا يجوز النظر في كتب أهل البدع المصنفة التي غيرت معاني كلام الله سبحانه وتعالى ونسبتها إلى الله كما فعلت يهود، لا يجوز اقتناءها ولا النظر فيها. واليوم ولا نظر في 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 المواقع الإلكترونية التي يذكرون فيها تلبيسا من آيات الله، يفسرون على ما يريدون، يكفروا بها ولاة الأمر وليخرجوا عليهم، أو يبث ويشيع الأحاديث الباطلة كحديث الرايات السود، ومن استطاعت أن تذهب إلى محب على الثلج ففعل، فكان حديث كذب أو لا أصل له، فهلك فيه كثير من الشبان والشباب من أهل الإسلام لأجل تغيير معاني القرآن بالأحاديث المكذوبة أو بالآراء المصطنعة والأقيسة الفاسدة الآثمة المجرمة التي جنت على الشريعة. فالواجب حينئذ أن يكتب الحق وما فسره السلف في الكتب هذه. فكان السلف حريصون يكتبون الكتاب والسنة والآثار، وكان ينهون عن التصنيف خوفا، حتى جاءه ولا يريدون أن يفصل السلف عن الخلف، وهذه الكارثة العظمى. فحينئذ يزيغ الناس ويقعون في البدع والقتل والسلب والنهب والعداوة والتفرق، كما قال الله تعالى في كتابه: فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وما أكثر اليوم التصانيف الضالة باسم الإسلام، الفكر الإسلامي. نعم، من هو الله؟ الله كذا، الله كذا، ويكذبون على الله. فصنفت بزعم أنها فسرت القرآن، لكن تفسير باطل. احذروها وسلوا العلماء عن تلك الكتب، ولا تقتني كتاب إلا عرفت صاحبه ومن هو ومن شيوخه، كما فعل الشافعي ابن عباس. كان إذا ألقى رجل مجهول عنده علم نكس وابتعد برأسه حتى غضب القصاص الجاهل: كيف تعرض عن علمي؟ اسمع العلم. يقول: من أنت حتى اسمع لك؟ مرة من شيوخك؟ هل كان لك شيوخ من أهل السنة أثنوا عليك وأنك من ذوي العلم؟ من شيوخك؟ فيهمل ابن عباس. فلما صار الناس يتسارعون للجهل هؤلاء وينشرون علمهم، حصل التحريف للقرآن والسنة. لكن لولا أهل المحابر لتكلمت الزنادق على المنابر، سخر الله للحديث حراس الشريعة الدفاع عن دين الله، فبينوا الكذب على الشريعة والتفاسير الباطلة للقرآن، فكان ذلك من حفظ القرآن أن سخر له رجال يبينون ما فسر على وجه باطل كتفسير الجهمية والأشاعرة والصوفية وغيرهم، الذين ألفوا في تأويل القرآن لنصرة الشرك لقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. فصاروا يقولون: يجوز دعاء الأولياء كما فعل محمد علوي مالكي وغيره. وصار هؤلاء كمحمد علوي مالكي يجيبون بعبارات العلماء الذين أخطأوا في المذاهب. قال: إحنا مذهب الشافعي، وترشى بعض الشافعية يجيز التوسل بالقبر، بعض الشافعية انظر ماذا قال بعض الحنابلة. الله يبتلي. هل معنى أن هذا عالم في مذهبك أنه أصاب؟ قال عمار بن ياسر: إن الله جعل هذه المرأة عائشة جعلها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وهي عالمة يعني ابتلاكم الله بقولها ليروا أقوله تأخذ أم قولها. فإذا كان لا يجوز أخذ قول عائشة إذا خالف كلام النبي متأوله كما قالت خطأ إذا مر المرأة أمام الرجل تنقض صلاة خطأ أسأل الكلام تأولت، لكننا نروي الحديث بصحة ونقول تأولت رضي الله عنها. فإذا كنا لم نقبل كلام عائشة في أن المرأة إذا مرت أمام الرجل يصلي لا ينقض صلاته، أنه ينقض صلاته، ما أخذنا بقوله تأولت، فكيف بشخص في العقيدة المثابتة شرعا بالإجماع وأنه لا يدعى إلا الله ولا استغاثة بالله تحكي مسألة التوسل وغيرها، فيعتمد الحاتم العوني ويقول هؤلاء هذا تنكره الوهابية أو السلفية المعاصرة، انظر ما قال الشيخ فلان. فهذا قال العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم؟ يحتج لهم. أين الحجة من كتاب السنة يا حاتم العوني الشريف؟ تريد تعلمنا الشرك هو الدخول في بدع وخرافات بسبب زلل بعض أهل المذهب؟ مش علينا فيهم، نحن نأخذ الحق الموافق لما أجمع عليه السلف من أنه لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا يستغاث إلا بالله جل في علاه. ننتقل الحديث اللي بعده. رفض، اقرأ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: 28 أنهم لا يعقدون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا.
أما في نسخة دار العاصمة للنشر والتوزيع فهي المقدمة في هذا، فالنسخة الذي قرأها القارئ فيها خطأ، قال لا يعقلون، الصواب لا يقبلون، عدلها، عدل لا يعقلون لا يقبلون. إذن النسخة لا يقبلون. قال المسألة 28 ونختم بها درسنا اليوم: أنهم لا يقبلون الحق. والله يا إخوان، والله إني ناقشتهم وكأن الشيخ يعيش معنا في مسائل الجاهلية ومن قلدهم من أهل البدع فيها، انظر ماذا قال: أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم وحزبهم. الله أكبر. كقوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا أن نتبع ما ألفينا عليه أباءنا، ما نقبل إلا جاءنا على الآباء. يا رجل طيب تدبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنوا بما أنزل على محمد، قالوا نؤمن ما أنزل علينا، هم جهال ما أنزل عليه، أنزل على إبراهيم والحنيفية أن لا يعبد إلا الله، فغير الآباء هؤلاء وقالوا هذا الله أمر به، إذا فعلوا فاحشة والشرك قالوا الله أمرنا بها، الله لا يأمر بالشرك والفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ نسبون الله أن يأمركم بالشرك، كذب يا فجرة، أعوذ بالله. وذلك أنكر العلماء جميعا، كل علماءنا، مفتي الديار السعودية سابقا ولاحقا، بن إبراهيم آل الشيخ محمد إبراهيم العالم الجليل والإمام والعالم الجليل بن باز، واليوم مفتي الديار السعودية الشيخ بن زين الشيخ، كلهم متفقون على إنكار على الشعراوي، لو نقل يعني من سمع أو من نقل إليه لكلامه المخالف له، إذ أنه فسر آيات في القرآن تدل على أنه يجوز دعاء الميت في قبره، ونشر هذا عنه نشر كثير، وقال: من قال أن الموتى لا يسمعون ولا ينفعون ولا يتوسل بهم فتقضى حوائج الناس بذلك؟ من قال؟ قلنا الله قال، الله قال في كتابه، قال الله في كتابه: ومن يدعو مع الله إلها آخر، لو ضريح، لو ميت ولي صالح، لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال في ابتغوا إليه الوسيلة وأمثاله: توسلوا بدعاء الموتى. والحق ابتغوا إليه الوسيلة أي الطاعة، كما قال ابن عباس. فإذا جئت تناقش هؤلاء يقول: لا، الشيخ طلع في التلفزيون يقول كذا وكذا، طلع الشيخ فلان يقول، ما يقبل الحق إلا جاء من طريق هذا الشيخ. طيب جاءك الحق من غيره، خذ، فليت تتعصب. يقول: لا، الحق ما يخرج إلا من فلان، هو رسول، أعوذ بالله. ومن هنا كان شيخ الإسلام يناقش مثل هؤلاء الذين ليس بحرف القرآن بل حرف السنة أيضا. فلما قيل لهم أن الرسول يقول: لا، نطلع اليهود والنصارى تأخذ قبور من المساجد، قال: هذه خاصة في اليهود. أم نحن يقول: نحن نجوز أن نتخذ القبور في المساجد كما قال الشعراوي. طيب ما الدليل؟ يقول: قال الذين إيش غلبوا على أمرهم، إذن يجوز. لا، لا يجوز، غلبوا بالقوة، هذا شرع من كان قبلنا، ليس شرع لنا، شرعنا تحريم بناء القبور والمساجد. إذن تفسير ليس تحريف، ليس القرآن، صار حتى للسنة تحريف وتصنيف في هذا التحريف، يظهرون به قول الله وينسبونه إلى الله، والله بريء منه ورسوله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا يقبلون من الحق إلا كان مع طائفتهم. فماذا فعلوا في القديم؟ قالوا: يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لمعهم. فقال: نحن نؤمن عشر يهود بالتوراة التي أنزلت على نبينا موسى، ويكفرون بما وراءه، يكفرون بالإنجيل ويكفرون بالنبي محمد ما وراءه من القرآن والإنجيل. فرد الله عليهم: إذا كنتم تتبعون ما أنزل على موسى كيف تقتلون الأنبياء؟ هل أنزل على موسى قتل الأنبياء كما قتلتم زكريا ويحيى وهموا بقتل عيسى فرفعوا الله إليه؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وصل بهم التكذيب لدرجة الحقد على الرسول حتى قتله. نعم، لجأ زكريا إلى داخل، أو يحيى داخل شجرة، فنشروها إلين نشروه الناس، قتلهم الله ولعنهم الله. فأنزل عليهم التوراة، أنزلت عليهم نعت النبي فحرفوه. ليش؟ قالوا: ما نقبل الحق اللي جاء من رهباننا، أحبارنا يهود، ما نقبل الحق اللي جاء من محمد. يا الله، والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، صفته أجعد الشعر، أكحل عينين، أبيض مشرب بحمرة، ربعة في الطول. فسألهم كفار قريش من الوثنيين: كيف صفة النبي محمد؟ سمعنا بيظهر النبي. قال: نعم، صفته أزرق العينين، أصبط الشعر، وحرفوا ذلك وكتبوا ذلك حتى تكون الرياسة لهم، اشتروا به ثمنا قليلا. قال: لو كتبنا صفة الحقيقية وما حرفناها يتبعوا وتروح الفلوس علينا، كل نفقد كل شيء، الرياسة اللي يجيبونه والسدانة حتى تدريس الكتب، أو نفقدها تروح الرياسة عنا. فلا بد نجحد ونقول: الحق مع أحبارنا ورهباننا. وإذا قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. طيب هل تعلم ما أنزل عليك؟ لو عرفت قبل التحريف لآمنت بمن؟ بعيسى ومحمد أيها اليهودي. لكن ما تعرف ما أنزل عليك، أوهموك أنه هذا اللي أنزل عليك، أحبارك كذبوا وحرفوا واعتقدت اللي قالوه هو الأنزل وما أنزل، كما فعلوا أتباع سيد قطب، صاروا يخططون العمليات الإرهابية التفجيرية قرأوا في تصانيف سيد قطب تخطيط تفجير القناطر، وقالوا هذا من الإرهاب اللي قال الله فيه، إيش عندهم من الإرهاب اللي قال الله فيه ترهبون به عدو الله. هل تفسير صحيح؟ فجر المسلمين يقول يرهبون به عدو الله، حرف كيف؟ فشوف كتب سيد قطب موجودة مذكراته، كان يخطط تفجير القناطر ويكفر اللي هو اسمه جمال عبد الناصر ويخطط الانقلاب. فلما قتل في الخيانة هذه قالوا قتل في سبيل الله، رجل يقتل المسلمين، تقوم تقول يعني سبحان الله تحريف وإشاعات. ويطلع مثل سمان عودة يقول سيد إمام المسلمين زي أحمد بن حنبل، إمام يصلي الجمعة كيف؟ جوله بقميص النوم فتح وقال سيد ما صليتش، يعني ما صليت الجمعة معانا، قال هي في جمعة؟ كل الأرض كفار بجامتك أنت قاعد هنا مسلم والأمة كلها كفار، وإن الله وإن الله راجعون، قال لم تقم دولة إسلامية، فلو صلى الظهر في بيتي ما صلي جمعة مع الناس، تغتر بهذا الأئمة اللي صلون فيكم ترى كل هذه معابد وثنية، لا تقول مسجد حرام في مكة ولا في المدينة ولا في مصر عندنا في مسجد الأزهر، كلهم كفار. أي والله ارتدت الأمة. القرضاوي الإخوانجي الكبير رد عليه قال كان يكفر هذا الرجل، وصار في الأخير القرضاوي يقول تبين لنا العلماء السعودية ناضجين أكثر مننا والله. طيب بعد إيش؟ وإن الله وإن الله راجعون، بعد ما قتلتم وذبحتم بالمظاهرات والثراء جيت تقول له والله طلع معهم حق علماء السعودية، وإن الله وإن الله راجعون. إذن حصر الحق في الطوائف على غير وجه حق هو من أعمال أهل الجاهلية التي أمرنا بمخالفتهم، وكان يواجهون ابن تيمية في هذا. فابن تيمية كان يحقق المسائل تحقيق بديع استحق به الإمامة في الدين كما هو معلوم باتفاق العلماء، حتى أعداؤه والله ينصفون بالثناء عليه، هذا معروف على ابن تيمية معروف. لكن إذا جاءهم بالحق شيخ الإسلام وأنكر عليهم قالوا له إن علماء غيرك ما يقولون هذا، يقصدون من يتحزبون ويعتقدون الحق لا يخرج منهم. فقال لقد خالفك الشيخ فلان فلان ابن تيمية، ولا أظن الحق يخرج من هؤلاء، أعوذ بالله، يخرج غير من غيرهم منهم إلى غيرهم، لا يمكن يعني. فيقول لهم ابن تيمية حينئذ الله يرحمه ويغفر له، يقول هل العلماء أجمعوا على ما ذكروا هؤلاء من المعتزلة في مسائل الخلاف المعروفة، هل أجمعوا على ذلك؟ من العقيدة ما فيها خلاف، تعرفون العقيدة معروفة عن الصحابة، هي خبر سمائي كصفات الله وقدر، ما في خلاف كما هو نقل ابن تيمية الاتفاق والإجماع عليه، ما في خلاف العقيدة إن خبر. فيقولون نعم في علماء آخرين خالفوا علماءنا وطائفتنا. قال طيب ليش جعلتم علماءكم حجة على علمائنا؟ ليش ما تنصفون بالتحقيق العلمي وترجعون للأدلة؟ لكن مما أكرهه في الذي ينتقد، ولا لو كانت بيدي نعم منع أي شخص بالعالم من الكلام، لأمنع عنا أي شخص نقول الرسول يقول ويقول لكن الشيخ فلان يقول، هذه مضادة للرسول. قال الله تعالى في كتابه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قال لما نتبع ما ألفين عليها بأنا. يقول ابن تيمية هل العلماء اتفقوا ولا اختلفوا؟ قال اختلفوا. قال فلا ما تجعلوا عالمكم حجة على عالمي، الشأن أن تفعلوا مثل ما أمركم الله وصاكم في القرآن. فقال وإذا قال فما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله، نعم، وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة. فكيف تترك كلام الرسول لغيره؟ ما ما العلم نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه؟ كلا، ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أنه من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. فلم نقبل قول شيخ الإسلام أن الميت يسمع. إذا جئت هو إلا ما دل عليه الدليل مثل السلام عليه، قرع النعال، قضايا خاصة. لأننا وجدنا أن الله قال إنك وما أنت مسمع في القبور، واحتجت عائشة على مثل هذا، الميت لا يسمع فكيف تدعوه من دون الله. فنحن ليسوا ابن تيميون، بل كل ما ثبت عن ابن تيمية بالدليل الشرعي نستفيد منه. فإذا اجتهد ولم يوافق كلامه كلام الصحابة فنأخذ بكلام الصحابة، حتى لو كان الإمام أحمد وكان ابن تيمية رحمة الله عليهما. الإمام أحمد يقول في رواية: يجوز أن تطوف وتهدي للميت. الشافعي يقول: لا، وليس الإنسان لما سعى. اتبعنا الشافعي، تربينا على مذهب محمد. إيه، لكن إلا ربونا من ولاة أمرنا كالملك عبد العزيز وعلماءنا قالوا نحن دولة سلفية، إذا ثبت الحديث نأخذ به. وهكذا الشيخ بن باز والإبراهيم من قبل ثبت الحديث، فصار علماءنا يفتونهم حنابلة في الأصل أصول، أخذوا بكلام الشافعي أن الميت لا يهدى إليه الطواف، لا يهدى إليه الفاتحة، قراءة القرآن. أخذوا بكلام الشافعي لأنه ليس الإنسان لما سعى، والسلف ما كان يهدون هذا. فإذا لم يقلدوا الإمام أحمد وهو ينهاهم عن تقليده إذا ثبتت السنة. كذلك أخذنا بكلام الإمام أحمد وتركنا الشافعي. الشافعي كان يقول يضبع في السعي قياسا على الطواف. قال تلميذه الإمام أحمد قال: بل لا يضبع في السعي بل يضبع في الطواف، وليس في السنة قياس. شوف كيف، مرة أخذنا بكلام الشافعي، مرة أخذنا بكلام الإمام أحمد، مرة أخذنا بقول الأحناف أنه يجوز غسل النجاسة من غير ماء، غير الماء كنت رأي كلين في المغاسل كيميائي مدام ذهبت النجاسة، وقول الأحناف الجمهور قال لابد من الماء. فأخذنا بقول ابن تيمية الموافق للحق وهو قول الأحناف أصلا بأنه يجوز لوجود حديث فليحكني عليه حتى تذهب النجاسة، وهذا ماء غير الماء كما حديث أبي سعيد. وأخذنا بقول الجمهور المخالف للأحناف، جمهور يقول لا يطهر بالوضوء إلا الماء، قال الأحناف بالنبيذ يجوز. تركنا قولهم لأنهم مستندون حديث ضعيف، النبي رأى نبيذا في يد ابن مسعود فقال ما هذا؟ قال تمرة طيبة ما طهور. نبيذ يا رسول الله؟ قال تمرة طيبة ما طهور، اسناده ضعيف. وعرفنا فلم تجد ماء فتيمموا أنه لا يجزي في الوضوء وغسل الجنابة إلا الماء، النبيذ والعصير لا يتوضأ به. فانظر كل ما ثبت شيئا في المذاهب حكمنا الرسول كما أمر الله سبحانه والسلف في صحيح المنقول. وحينئذ كيف بمن يقلد في فاسد الاعتقاد فيقول عندي مصنف قرأته أن الله في كل مكان، أو أنه يجوز الاستغاثة بالأوثان يقول قرأت هذا للشعراوي؟ طب تترك القرآن، والسلف المجمعون أنه لا يدعى إلا الله، مصنفاتهم معروفة، كتاب التوحيد شيخ الوهاب، كتاب ثلاث أصول، كتاب كشف الشبهات، تترك هذه المصنفات القويمة وتتبع متشابه من كلام هؤلاء في الشرك، وتغير معاني كلام الله وتقول الحق لا يخرج من هؤلاء لأني تربيت معهم وأخذت عنهم. أختم بقصة تبين لكم أن الشيخ الله يرحمه مبارك وأنه كان يعيش بيننا. تناقشت مع إخوانجي قبل سنين لا أذكر كم عددها، أقسم بالله أني حط بالأدلة حتى كاد أن ينطق بالحق، فوقف وقفة قبل أن يتحرك لسانه بالحق. قال شوف يا فلان، ترى أنا أمشي مع طائفة وهي الإخوانجية اللي معه وعندهم أمير بالحضر إلى آخر تنظيم، قال أظن الحق ما يخرج عنهم فأنا معهم. أرأيت كيف؟ كان الشيخ يعيش بيننا، الله يرحمه ويغفر له. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، واجز خير اللهم قادتنا ولا تمورنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم كلنا كل إخواننا في غزة، واصلح أمر إخواننا بالشام، واجمع كلمتهم على السفر، واجعلهم على ما كان عليه سلف الأمور، قهم شر أعداء الدين، واجعلهم للسنة والكتاب وفهم السلف محكمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. يقول صاحب الفضيلة: ونحن في شهر رجب المحرم، وهناك من ينشر الإشاعات والأكاذيب على بلد تحمل عقيدة السلف وتنشر التوحيد وتخدم الحرمين، هل من نصيحة لهم ولأتباعهم؟
والله هذا السائل موفق، رجل فاضل موفق، نشوف كيف ربط، جزاه الله خير، منتبه للدرس، ربط بين رجب وبين ما يحصل من نشر لطعون وإشاعات في المملكة العربية السعودية، وكأن ما في بلد سبحان الله يعني يحصل فيها التقصير إلا هذا البلد، مع كون العلماء اتفقوا بالألباني بن باز أن أفضل بلدان العالم كبار الأئمة دينا وأمانا مولاة، ولا يزال سبحان الله في السويتر وكذا. في شهر رجب دخل علينا، والإثم فيها أعظم، العقوبة أشد واللعنة أشد على من انتهك حرمته لمن استوجب عليه اللعن الشرعي. لا يستحون، دخل الشهر ولا يتغيرون، متى تتغيروا؟ حتى متى يا صاحب يا ترعوي؟ حتى متى وإلى متى؟ حتى متى وإلى متى؟ فالمقصود أن هذه الإشاعات المغرضة التي تصطنع على هذه الدولة المباركة الحازمة مقصودها العقيدة. نعم. وعجبتني كلمة لصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ولي العهد، جزاه الله خير على ما قدم من تطهير هذه البلاد من الفساد الإداري والفساد الدموي من الخوارج، عسى الله يكتب أجره، اللهم اكتب أجره، اكتب أجره وجزاه خير، هبة عظيمة أن يكبر الخوارج في عصر الإسلام كله. لا أذكر على الخلفاء الراشدين عصر كبت فيه الخوارج مثل هذا في المملكة، كيف ننسى المعروف هذا؟ كل واحد يخاف منه يتفجر مرة بالبرات. الحمد لله على فضله وإنعامه وإحسانه. قال: نحن لا ننشد في هذه التفجيرات اللي يسمعوها السورية والإخوانج وغيرهم من دواعش أو اتباع القاعدة من ذات الإرهاب هذا نفسه، نحن نخاف أنه هذا سيشوه العقيدة عند الناس في العالم، ويقول يسلنا على عقيدة الإسلام واحد الله، على نؤمن برسوله فنصبح مجرمون سفاكي دماء، نفجر البنيان ونقتل الجثمان، هذا نخاف عليه. إذا عرفنا حينئذ لماذا الاستهداف لبلادنا، يريدون استهداف عقيدتنا، عقيدتنا. لو كان الأمر على تقصير في الأخلاق وأشياء تخالف المعروف في الإسلام في قضية المرأة أو غير ذلك، لو كان المقصود هو ذا لكان هناك بلدان تسمح بشواطئ عرات ما حط عن فيهم، لتعلم أن المقصود عقيدتنا في الأصل. وهذا صرح به الشيخ ابن باز، فقال رحمه الله: هذا الإمام وش بيه بفلوس يعني من آل سعود؟ رجل جاهد معروف عالم جيد، هم يستفتون ويثقون فيه، هم الأحزاب كلهم إلى الآن، هم جوجل شوف ابن باز قال بالطلاق، شوف قال فيه إلى الآن، إلا في الجهاد والتكفير يفرقون الدين. قال: عداء لهذه الدولة السعودية، المملكة العربية السعودية، عداء للتوحيد، يعني من رغمت ألوفكم، عداء للتوحيد. أي والله، من أول يوم هم ينكرون الشرك القرون ما تعادل لهي قطعت أصابعكم وموتوا بغيظكم فإن الله له سنة كونية سينصر من نصر التوحيد ويقذف الرعب في قلوب أعداء التوحيد أبشروا وأبشروا وأبشروا لا يخوفكم المرجفون فقد قال النبي مكة ستبقى دار إسلام حتى القيامة لن يحكمها كفار قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جاهدني قال ان هجرة ستبقى دار إسلام حتى الموت وهم يقول لا يحكمها عباد أمريكا كما قال محمد بن سلول المشق على الإخوان المسلمين عبيد 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 بوش يا كذاب يا جاهل يا فاجر ها أليس النبي يقول كذا كيف تحترم حرمته وتقول لا سيحكمها كفار وفي رجب لم تنتهوا ولم تتوبوا وهذا العذاب كله يأتيكم من قبض عليكم وإيذاءكم في هذه السجون وهزيمتكم هزيمة بعد هزيمة لا تتوبوا وتتذكروا ولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم هم لا يتوبون ولا هم يتذكرون يكره الله الإنسان يوالي على العقوبات والهزائم وهو لا يتوب مصر كأنه بقرة ما يفهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت الحمد لله عافانا وابتلاهم به فضلنا على كثير من خلق تفضيلا
أحسن الله إليكم سائلة تقول أجد نفسي في غربة حتى بين طالبات العلم اللاتي أحسبهن على خير فأجد من طالبات العلم من تجلس في المقاهي والمطاعم ومنهن من تشترك في النوادي الصحية وتصرح بوجود المنكرات فيها ولا أعني أنها تحرم نفسها من المباحات والاهتمام بالصحة ولكن أخشى التساهل بين الطالبات فكيف ينبغي أن تكون حياة طالبة العلم وما ضابط تواجدهن في هذه الأماكن
أخاف يا أختي أنك بالغتي في الوصف لا تشوي صورة طالبات العلم يعني طالبة العلم أنا أذكر لكم أم ناصر الدين الألبانية سكينة نموذج طالب العلم كانت تسكن المكتبة نعم ولا تخرج لضيوف أو لأمر والدة أو أما تقول لي طالبة علم كما قال شيخنا الغديان الله يرحمه قال أنا ما عندي اسم طالب علم حتى يعطي في اليوم وقت 12 ساعة لكتب التحقيق والحفظ أما تقول لي هو طالبات العلم ورايحين جايين في الأسواق ويخالطون الغفلات ويفعل وين طلب العلم إذن طلب العلم يبيلها جد واجتهاد قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة كيف طالب العلم فيا أختي هذا اللي تقولين عنهم عوام يعني مثقفين يحضروا مجلس أو مجلسين مو اسم طالبات العلم طالب العلم يقدر ما أعطاه الله من نعمة ذكاء وفهم ولزوم أستاذ ويبحث ويقعد في المكتبة ويكتب أسئلة ويتصل بالعلماء يحقق العلم تعلموا العلم المحقق أو دقة العلم أو دقيق العلم فإنه ينسى كما قال الشافعي حينئذ أوصي أخواتنا ما دام أنها خطت نفسها خطت لا تصف نفسها عند مثيلات ترى طالبة علم وأنا إنه سيرونك الآن كما يذكرنا الأمر بالملك عبد العزيز لما إيش جاءوا يشتكوا يقول لقد جاءتنا ألسن الناس من كل مكان وأننا دولة كذا وكذا قال سيرون أعمالنا ولن يصدقوا أعمال ننكر الشرك ونسعف الحاج فالشخص يحكم عليه بما يرى بأعماله سيحكم عليه ولا فأنت تقولي أنا كذا وكذا ثم تفوت المكتبة والجلوس فيها وفهم وأخذ الفوائد تجينا الدرس ما تكتبين فوائد كيف طالبة علم يا أختي نعمتان مقبول فيها كثير من الناس الصحة والفراغ ما تروين هذا الحديث هو من العلم إن عندك صحة وفراغ ومسألة مية في القراءة والنظر والبحث هل تكوني طالبة علم نعم نلتقيكم إن شاء الله غدا بالطائف في شرح كتاب السنة البهاري بعد العشاء والعمدة الفقه بعد المغرب أهمل منكم استفادة ولا تروحوا من خط الهدى فإنه مقفول روحوا من خط السيف يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والحمد لله رب العالمين ها؟ إيه يقول الشافعي أي شخص تشوفه يعني عنده نفس عدائية للعلم جافي للعلم ما يحب يجلس مجالسه ولا يعطيك فوائد وله من. قال أي شخص تراه لا يطلب العلم فلا تتخذه صاحب، إنه يوم سيؤذيك بجهله يعني، ولا أو يعطيك مشورة خاطئة، إيه سوت لك كذا مراتك هي رمي لها عيالها وروح ولا تعطيها فلسه، فين حقوق المرأة وعدم إخراجها من المنزل ثلاث طلقاء ثلاث حيط، وين وين جاهل يأذيك يعطيك مشورة يقول خشيلها من شعرها وطلعها برا، هذا جاهل لأنه ما يعرف حقوق المرأة. فإذا لا تصاحب لطالب علم أو من يتصل بعلماء، والحمد لله رب العالمين.